قال هذا رجس أو رجس، والشك من الراوي، والمعنى واحد، قال هذا رجس أو قال هذا رجس، والإشارة في هذا إلى الروثة، ويحتمل إلى الإتيان بها، ولهذا لم يقل هذه. وأيا كان الاحتمال فإن قوله هذا رجس إن كانت الروثة من غير مأكول الأكل فهي نجسة، نجاسة حسية، لأن روث كل ما لا يؤكل نجس، وبول كل ما لا يؤكل نجس، وأما روث ما يؤكل وبول ما يؤكل فإنه ظاهر، الإبل غير الإبل، كل شيء يؤكل فإن بوله وروثه طاهر. فإن كانت هذه الروثة مما لا يؤكل كما لو كانت من حمار فهي نجسة ولا تطهر، وإن كانت الروثة مما يؤكل فإن قوله هذا رجس أي رجس عملي، والعمل المحرم رجس، العمل المحرم رجس، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فبين الله تعالى أن هذه الأشياء رجس لأنها محرمة وليست نجسة العين، فالخمر ليس نجس العين، والأنصاب ليس نجس العين، وكذلك الأزلام والميسر كله ليس نجس العين، لكنه نجس عملا فلا يحل أن يعمله الإنسان. وفي الرواية التي ساقها المؤلف الحاقة الأولى قال ائتني بغيرها، ائتني بغيرها لتكون الأحجار ثلاثة، فدل هذا على أنه لا بد في الاستثمار من ثلاثة أحجار، ولكن هل المشترط الحجر أو المسحات؟ ظاهر الأحاديث الأحجار لا بد من ثلاثة، ولكن المعنى يقتضي أن المقصود ثلاث مسحات، لأنه لا فرق بين أن تمسح بثلاثة أحجار أو تمسح بحجر واحد له ثلاثة وجوه، تمسح بكل وجه لا فرق بينهما، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز أن يقتصر على حجرين، لكن بشرط أن تكون مسحات ثلاثا، وكل مسحة في غير موضع المسحة الثانية، أما لو كان في موضعها فلا فائدة، يعني يمسح مع وجه ثم مع الوجه الثاني ثم مع الوجه الثالث. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة ابن مسعود رضي الله عنه، حيث خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من خدم الرسول عليه الصلاة والسلام فإن ذلك من مناقبه وفضائله ومزاياه. وفيه أيضا دليل على جواز أمر الخادم، وأنه لا يدخل في الأمر الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، فإن الخادم مستعد لأمرك، لكن لا تسأل الناس الذين لا يستعدون لسؤالك، وأما من كان معدا نفسه لسؤالك فلا بأس أن تأمره. الخادم سواء كان في البيت أو في المرافق العامة، كما لو كنت في قهوة مثلا وقلت لصاحب القهوة أعطني شاي، أعطني لحما، أعطني ماء، أو كنت في المستشفى مثلا وقلت للممرض أعطني كذا أعطني كذا، فإنه لا يدخل في السؤال المذموم، لأن هذا معد نفسه لك، وأمرك هذا ليس أمرا بل هو تنبيه لما تريد فقط، ولهذا لا أشعر أنك أكسبته لما لا يلزمه، بخلاف سؤال الناس الذين غير مستعدين فإنهم يشعرون بالثقل، ولهذا قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، بل كان يبايعهم على ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث.
عن أبي هريرة
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أي استنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه.
هذا الحديث تقدم الكلام على النهي عن الاستنجاء بالروث والعظم، وبينا فيما سبق ما هي العلة في النهي عن الاستنجاء بالعظم، وأنه إن كان نجسا فإنه لا يطهر، وإن كان طاهرا فإنه ذات إخواننا من الجن، وكذلك الروث إن كان نجسا فإنه لا يطهر، وإن كان طاهرا فإنه علف بهائم إخواننا من الجن فلا يجوز الاستجمار به. وفي هذا الحديث دليل على أن الاستجمار مطهر لقوله فإنهما لا يطهران، فدل ذلك على أن ما يباح الاستجمار به يكون مطهرا كطهارة الماء. وعلى هذا فإذا استجمرت استجمارا شرعيا ثلاث مسحات منقية فأكثر فإنما المحل يطهر طهارة كاملة كطهارة الماء. لو احتلمت وخرج الماء فإنه لا ينجس، ولو عرقت فإنه لا تتنجس ثيابك، ولو أصاب الثياب بلل ثم مست القبل أو الجبر بعد الاستجمار فإن الثياب لا تنجس. وهو يدل على ضعف قول من يقول إن الاستجمار مبيح وليس مطهرا، وهؤلاء الذين يقولون بذلك يقولون إن محله لا يطهر، فلو عرقت ومست ثيابك محل الاستجمار فإنه تنجس الثياب، وكذلك لو احتلمت فإن الماء المني يكون متنجسا فيجب غسله. فالصواب ما دل عليه هذا الحديث أن الاستجمار مطهر. نعم. نصيحة لهؤلاء ولغيرهم: أولا إدخال الشغالة في البيوت لا أراه، حتى ولو كنا مسلمات، لأنه من الترف الزائد، ولأنه يؤدي إلى أن تبقى المرأة في البيت كسولا لا تحرك شيئا فترهل ويدخل عليها كثة الشحم، أو ربما ينفتح لها باب الخروج من البيت إلى الأسواق، لأن ما لها شغل يربطها بالبيت. فالذي أرى الذي أنصح به إخواننا أن لا يأتوا بالشغالات مطلقا، والمرأة إذا بقيت غير عاملة فالرجل أيضا لحقه من الأفكار ما يدوخ الرؤوس، لكن إذا كان عنده شيء يشغله صار ذلك مقتضى طبيعته وشب جسمه ولم تستوي عليه الأفكار والوساوس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدق الأسماء حارث وهمام، لأن كل واحد من الناس لا بد أن يكون هكذا عامل وعنده همة يعمل بها ويشتغل بها. هذه واحدة. فإذا اضطر الإنسان إلى الخادم فلا يأتي بكافرة، لا سيما من كانوا في جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقال فيما وهذا ثابت في الصحيحين، وقال فيما رواه مسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، وقال فيما رواه أهل السنن بإسناد جيد أو صحيح: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وهذا شامل. فإذا كان كذلك فإنك لا تأتي بشغالة كافرة، ثم إنها مع كونها خلاف ما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام فيها ضرر على الأولاد الصغار والمراهقين، لأنهم يرون هذه المشتغلة لا تصلي لا تتوضأ، وأهلهم يصلون ويتوضؤون، يرونها لا تصوم وأهلهم يصومون. أقل ما في ذلك يعتقدون أن الصوم والصلاة والطهارة ما هي إلا عادات وتقاليد، وأن من دين يتعبد به الإنسان لربه، فيهون عليهم أمر الصلاة وأمر الطهارة وأمر الصيام، وهذا خطير جدا. ثالثا أنه ربما تكون هذه المشتغلة عندها حقد فتربي هؤلاء الأطفال على غير الإسلام، لو منهم مربية تربيهم على غير الإسلام، وقد لا يكون عندها قصد لكن تعتقد أن هذا هو الدين، لأنها هي بدينها وإن كان ليس بصحيح تعتقد أنه قرب إلى الله فتعلمهم دينهم. وقد حكى لي بعض الناس، ولا أدري هل يصح أم لا لأن السند ليس متصلا ولا وهو منقطع إن لم يكن معضلا، لكن يقول إن رجلا من الناس جاء بأولاده الصغار قال لهم من ربكم، رفعوا أصبعهم فيهم صغار وفيهم كبار، قال رد بالصغير من ربك يا ولد، قال ربي عيسى، مما يدل على أن المرأة اللي عندهم قالت له هذا الكلام إما عن سوء قصد أو عن جهل تظن هذا هو الحق، فقالت هذه ثلاثة أضرار عظيمة من أضرار غير المسلمات. فالذي أنصح به الإخوان إخواننا المسلمين عامة أن يبتعدوا أولا عن الخدم، فإذا اضطروا إلى ذلك فليختاروا مسلمة ذات دين وخلق، وأن لا تكون جميلة ولا شابة، وأن يكون معها محرم، لأن الجميلة والشابة الإنسان مهما كان بشر، ولا يخلو غالبا بيت من أن يكون فيه مراهقون من أولاد وإخوة، وهذا خطر عليه، فلا بد أن لا تكون شابة ولا جميلة مغرية، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولا حاجة إلى ذكر ما سمعنا من القصص العظيمة المشينة حول هذا الموضوع مما يكون من أهل البيت المراهقين اللي ما عندهم زوجات بشأن هؤلاء الخدم. والإنسان لولا أن الناس اتخذوها الآن موضة وصارت المرأة تقول زوجها آل فلان عندهم خادم ورا ما نجيب خادم، كان ما هم بالناس بحاجة إلى هذا الشيء، الناس كانوا مستغنين بهذا، والآن وريح الله بأشياء كثيرة، فيها الآن شيء يغسل الثياب ونشف الثياب ويعصرها، وشيء يغسل الأواني أيضا، وفي أشياء تسخن الماء، يعني وسائل الراحة والمعونة من الله عز وجل متوفرة والحمد لله.
ورد عن السلف استعمال الخادمة.
نعم.
عن السلف ورد استعمال الخادمة.
استعمال الخادمات وردت لكن في حال الضرورة، وبعد ما فتح الله عليهم الدنيا ورد في حال الضرورة، لكن عندنا أدلة عامة تحكم على كل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنجبوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أنه يجب على الإنسان أن يتطهر مما أصابه من البول أو الغائط، وذكر في هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنزه الإنسان من البول، فقال استنزهوا من البول يعني يطلب النزاهة منه، وذلك بغسله وإزالة أثره، والأمر هنا للوجوب، وسواء كان ذلك في بدن الإنسان أو في ثوبه أو في مكان صلاته. هذه الثلاثة لابد أن تنزه عن البول، فيكون الإنسان طاهر الثوب، طاهر البدن، طاهر البقعة. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن عامة عذاب القبر منه، عامته يعني أكثر كما تبينه الرواية الأخرى، أكثر عذاب القبر من البول، أي من عدم الاستنزاه منه. وهذا في غير الكافرين، فإن الكافر والعياذ بالله يعذب على كفره في قبره عذابا دائما، أما المؤمن فإنه يعذب في قبره، وأكثر ما يعذب هو على عدم تنزهه من البول. ويؤيد هذا الحديث ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، ومعنى لا يستتر لا يستنزه كما تفسرها الروايات الأخرى، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدل هذا على أن عدم الاستنزاه من البول من أسباب عذاب القبر. فإذا قال قائل ما هو القبر؟ هل هو الحفرة التي يدفن فيها الميت؟ فإن الميت قد لا يدفن، قد يموت في البحر فيلقى في البحر، وقد يموت على ظهر الأرض فتأكله السباع. فالجواب أن المراد بالقبر هنا البرزخ الذي بين الموت والبعث، سواء كان الإنسان مدفونا أو على ظهر الأرض أو في البحر، فإنه يعتبر في قبر. وقول عذاب القبر فيه دليل على ثبوت عذاب القبر، وقد ثبت ذلك أي عذاب القبر بدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب فمثل قوله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فبين الله أنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل قيام الساعة، وبعد قيام الساعة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وفي رواية وفي قراءة أخرى ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، يؤمرون بأن يدخلهم. وكذلك قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وكقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الخلود، اليوم الهنا العهد الحدود، يعني اليوم الذي تخرجون أنفسكم فيه في الموت تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وتواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أي بعذاب القبر، فحديثه متواترة كثيرة متنوعة، فهو ثابت بالكتاب والسنة وأجمع المسلمون عليه، فإن كل المسلمين يقولون في صلاتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن به. ولكن ها هنا مسألة أولى، هل عذاب القبر على البدن أو على الروح أو عليهما جميعا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الأصل أنه على الروح، ولكنها قد تتصل بالبدن، قد تتصل بالبدن فيكون العذاب عليهما جميعا. ويؤيد هذا ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا لم يجد الملكين يقول يضرب بمرزبة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء. وهذا يدل ظاهره على أن العذاب يكون على البدن فما هو على الروح. فإذا قال قائل نحن قد نفتش القبر عن الكافر ولا نجد أثرا لذلك، قلنا هذا من أمور الغيب وليس من أمور الشهادة، ولهذا كان الإيمان به إيمانا بالغيب، ولو كان أمرا مشهودا لكان من الأمور المشهودة التي لا يفرق في الإيمان بها بين المؤمن والكافر، فكل أحد يؤمن بما يشاهده، فهي من أمور الغيب التي لا تظهر في الشاهد والعيان. المثل الثانية، هل عذاب القبر مستمر أو منقطع؟ نقول أما بالنسبة للكافرين والمنافقين ومنهم الذين لا يصلون والعياذ بالله، فإن عذاب القبر مستمر لهم دائما متصل بعذاب الآخرة ثم عذاب النار والعياذ بالله، فهذا متصل. أما العصاة من المؤمنين فإنهم قد يعذبون في البرزخ عذابا يكون بقدر أعمالهم ثم يرفع عنه، وقد يستمر على حسب ما هم عليه من المعاصي، وقد لا يعذبون في القبر ويرجع تعذيبهم إلى يوم القيامة. فالمهم أن العصاة من المؤمنين تختلف أحوالهم على حسب حكمة الله عز وجل، أما الكافر فإن عذابه دائم مستمر والعياذ بالله. نعم إيه نعم قد نعم قد يعذب من أجل هذه السيئات علشان يبقى إلى بعد يوم القيامة ما فيه إلا حسنات.
نعم.
الظاهر أنهم ما يعذبون إلا بعد أن يجتمعوا. ولو بقي. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإصابة بالميت وقال إن كان صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كان سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. فظاهر الحديث أنه لا يكون ذلك إلا بعد أن يسلم، إلا بعد أن يسلم من أهل الدنيا إلى مثواه الأخير. نعم. الروح تقعد من يوم تقبر. لا قصنا عذاب القبر. ولا هي من يوم تقبر والعياذ بالله، فإنها تجعل في كفل من النار وحنوط من النار. صلى الله عليه وسلم.
وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه.
طيب هذا الحديث يدل على وجوب الاستنزاف من البول، ومن العجيب أن بعض الناس والعياذ بالله يبول ثم لا يستجمر ولا يستنزف، وقد شاهدت أنا بعيني بعض الناس بال ثم قام ولم يستجمر ولم يستنزف، ومعنى هذا أنه مستحق لعذاب القبر صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن الإنسان يتطهر من البول إما بالاستنجاء بالماء وإما بالاستجمار الشرعي بحيث يمسح ثلاث مسحات موقية فأكثر بطاهر مباح. نعم أي التراب مطهر. نعم.
وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف.
هذا الحديث كما قال المؤلف ضعيف، ولكن مع ذلك أخذ به بعض الفقهاء فقالوا إنه ينبغي أن يجعل اعتماده إذا جلس على قضاء الحاجة يجعل اعتماده على اليسرى وينصب اليمنى. وعلى كل حال الحديث كما سمعتم ضعيف، ثم إن في ذلك مشقة، كون الإنسان ينصب اليمنى يعني ما يجلس إلا على طرف أصابعها كما ينصبها إذا جلس التشهد، هذا فيه مشقة فالإنسان إذا جلس الجلوس الذي يرتاح له بدون تعب فلا حرج عليه كذلك.
وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. وعن ابن عباس
هذا أيضا النتر نتر الذكر بعد البول حديثه ضعيف ولا تقوم به حجة ولا ينبغي أن يفعل. ما ينبغي الإنسان أن ينتر ذكره بعد بوله. والنتر هو عبارة عن تحريكه من داخل مهب اليد يجعل ذكره يتحرك عن طريق الأعصاب يشدها من داخل حتى يعني يقولون لأجل إذا بقي شيء من البول فإنه يخرج. وهذا ليس بصحيح لا هذا ولا المسح الذي ذكره بعض الفقهاء. قالوا ينبغي أن يمسح ذكره بعد البول من أصل الذكر يعني من عند حلقة الدبر إلى رأسه ثلاث مرات. وهذان الفعلان ليسا مشروعين بل هما بدعة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهما أيضا مضران بأنابيب البول التي في داخل الذكر. ولهذا ينبغي الإنسان أن يجعل الأمر طبيعي متى وقف البول شرع في الاستجمار أو في الاستنجاء. نعم إذا كان بعض الناس ما ينتهي البول إلا بعد أن يبقى دقيقة أو دقيقتين فليبقى دقيقة أو دقيقتين لكن من غير أن يحلب ذكره أو ينتره. وقد قال الشيخ الإسلام إن الذكر كالضر إن حلبته در وإن تركته قر ولم يخرج منه شيء. وهذا شيء مشاهد فلا ينبغي الإنسان في هذه الأمور إلا أن يجعلها على طبيعتها. وشدل بعض الفقهاء فقال إنه ينبغي أن يتنحنح أيضا كشيء ما طلع يطلع. وبعض الفقهاء أيضا قال ينبغي أن يقوم ثم يقعد. وبعضهم قال ينبغي أن يقوم ويمشي خطوات ثم يرجع. كل هذا مما يفتح باب الوسواس لبني آدم وكل هذا من البدع ومن التنطع في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. فالإنسان يكون على طبيعة مثل البول أو الغائط استجمر أو استنجى. أما ما يفعله الموسوسون مما ذكره ابن القيم في كتاب إغاثة اللحفان فهذا بحث لا تحل له. بعض يقول إذا انتهى من بوله يصعد إلى درج ويمكن يعدونها بثلاثين درجة أو أكثر ثم ينزل منها مسرعا عشان يطلع إن كان فيه بقية شيء. نعم لا يمسك ذكره ولا ما أدري شيء. وبعضهم يقول يأخذ حبالا ويتعلق بها ويجهز نفسه عليها وما أشبه ذلك. كل هذا من أفعال الموسوسين التي ما أنزل الله بها من سلطان. والمهم أن الإنسان إذا حط باله على الأمور هذه ابتلي والعياذ بالله في الوسواس. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الرجل يبول ثم يستنجي أو يستجمر ثم يخيل إليه أنه خرج من ذكره شيء فقال رحمه الله ألهو عنه يعني تلح عنه ولا كأنه حصل ثم يزول. وهذا شيء مشاهد الإنسان إذا حط باله للشيء ابتلي به فإن أعرض عنه عافاه الله منه. وأظنكم تشعرون بأن الإنسان يكون فيه الجرح إن حط باله له أحس بوجعه وإلا عنه ما كان فيه جرح. وهذا أيضا حتى بالأمور العادية الجبلية إذا لهوت عنها صلحت وحسنت وإن علقت نفسك بها فإنه ينفتح عليك من الوسواس أبواب لا يمكن أن تسدها.
يقول واقف
ما في بأس البول واقفا إذا أمن التلويث والناظر، إذا كان ما حول أحد ينظر وأمن من التلوث فلا حرج.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة.
أهل قباء أثنى الله عليهم في قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فأثنى الله عليهم بأنهم يحبون التطهر، والذي يحب الشيء لا بد أن يفعله إذا لم يكن هناك مانع. فهؤلاء الجماعة أو هؤلاء الرجال أثنى الله عليهم بمحبتهم للتطهر، فدل هذا على أنه كل إنسان يحب التطهر فإنه أهل للثناء. وإذا كان هذا في التطهر من الأمور الحسية فما بالك بالتطهر من الأمور المعنوية وهي الذنوب. فالذي يحب التطهر من الذنوب وتكون ذنوبه دائما نصب عينيه يستغفر الله منها ويتوب إليه ويرجع إليه سبحانه وتعالى، هذا لا شك أنه محل للثناء، بخلاف الرجل الذي لا يبالي عصى الله أم أطاع الله والعياذ بالله، فرط في الواجب عن فعل الواجب، فإن هذا أهل للقدح والذم. وأما ما ذكره في الحديث من أنهم يتبعون حجارة الماء فهذا الحديث كما رأيتم ضعيف، لكن لا شك أن الإنسان إذا تطهر بالحجارة أولا ثم بالماء ثانيا فهو أكمل. ولهذا قال أهل العلم إن الأفضل أن يجمع بين الحجارة والماء لأن ذلك أكمل في الطهارة. لا ينفع الوقت. نعم نعم بال النبي عليه الصلاة والسلام قائما، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه بال قائما، والعلماء قالوا لا بأس به بشرط أن يأمن التلويث والناظر، إذا أمن التلويث هو ناظر. واليهود المعروف عنهم أنهم يشددون في الطهارة حتى أنهم لا يقربون الحائض ولا يواكلونها ويعتذرون منها، وحتى أنه كما قيل عنهم إذا نجس ثوب أحدهم لا بد أن يخرجه بالمقراط يقص ما ينفع فيه الغسل.
تعالى باب الغسل وحكم الجنب. باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. وزاد مسلم وإن لم ينزل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب الغسل وحكم الجنب. الغسل يعني الاغتسال، فهو اسم معنى وليس مصدرا، المصدر الاغتسال. وحكم الاغتسال من الجنابة واجب لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، والواجب أن يعم الإنسان جميع بدنه بالماء سواء بدأ برأسه أو برجليه أو بجنبه أو بظهره أو ببطنه، المهم أن يعم الماء جميع البدن. فلو انغمس في بركة أو في ساق أو في نهر أو في بحر ناوي رفع الحدث فارتفع حدثه بدون تغسيل، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى البداء بشيء قبل شيء. فإن قال قائل هذه الآية مجملة فاتطهروا، بينتها السنة وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يبدأ فيتوضأ ثم يحتي على رأسه ثم يغتسل، فيكون هذا المجمل مبينا بالسنة، ويكون الواجب على المرء أن يغتسل كما يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا الإيراد وجيه جدا، هذا الإيراد وجيه، وهو أن يقول قائل إن هذا مجمل بينته السنة، مثل أقيم الصلاة مجمل بينته السنة، ولله على حج البيت مجمل بينته السنة، فهذا مثله. ولكن الجواب عليه من وجهين، أحدهما صريح والثاني ظاهر وليس بصريح. أما الصريح فإنه ما ثبت في حديث الرجل الذي تخلف عن الصلاة حتى فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته، ثم قال ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يقيك. ثم جاء الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقى الناس وبقي فضله، فقال للرجل خذ هذا الماء فأفرغه على نفسك، فأفرغه على نفسك، ولم يبين له كيف يفرغه. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان الترتيب الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله في الاغتسال واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، وهذا صريح. أما الظاهر وهو جواب الثاني، فإن الله سبحانه وتعالى لو كان يريد من عباده أن يكون التطهر من الجنابة على ترتيب معين لبينه كما بين الترتيب المعين في الوضوء، والآية فيهما واحدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فلو كان هناك شيء واجب في ترتيب هذا الطهار لكان الله تعالى يبينه كما بين الترتيب الواجب في الوضوء. ثم إن هذا الاغتسال من الجنابة ماذا ينوي إلى اغتسال الإنسان؟ يقول ينوي رفع الجنابة، ينوي أنه اغتسل للصلاة وما أشبه ذلك. وكل إنسان عليه جنابة وهو يذكرها ويغتسل فإنه إنما يريد بذلك رفعها. وهل يجب مع ذلك الوضوء؟ نقول لا، لا يجب الوضوء، يكفي الاغتسال عن الوضوء، لأن الله تعالى قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، بل لو لم ينوي إلا رفع الجنابة لكفى عن الوضوء، لأن الله تعالى لم يذكر شيئا سواه. فإذا اغتسلت من الجنابة على وجه يجزئك فإنه يكفي عن الوضوء، ولا حاجة إلى الوضوء لا قبل الغسل ولا بعد الغسل، إلا على سبيل الأفضلية قبل الغسل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم ما هي الجنابة التي توجب الغسل؟ ذكر المؤلف رحمه الله حديثين، أحدهما حديث أبي سعيد والثاني حديث أبي هريرة. فقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، الماء يعني الذي يغتسل به، من الماء الذي يخرج من الإنسان بالشهوة وهو المني. وهذه إنما تفيد الحصر، فيكون معنى الكلام لا غسل إلا من إنزال، لا غسل إلا من إنزال. وعليه فلا يجب الغسل من الجماع بدون إنزال، وهذا ما كان في أول الإسلام. كان في أول الإسلام أن الإنسان إذا جامع زوجته ولم ينزل فإنه لا غسل عليه، إنما الماء من الماء، الماء من الماء حق حصر، هذا إذا كان إذا عرف الطرفان فهو حصر. نعم، هذا اللفظ هذا في أول الإسلام. وإلى هذا ذهب بعض السلف أنه لا يجب الغسل إلا من الإنزال فقط ولو جامع الرجل، ولكن الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت ويحدث في أمره ما شاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود حين قدم من حدث يتكلمون في الصلاة ويردون السلام، فلما سلم ابن مسعود على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد عليه صار في نفسه وجعل يفكر وأخذه ما ذهب وما غبر، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحدث في أمره ما شاء، وإن مما أحدث ألا نتكلم في الصلاة. الله عز وجل يمحو ما شاء ويثبت من أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية. فمن هذا هذه المسألة، كانت في أول الإسلام لا يجب الغسل إلا من الإنزال، ثم بعد ذلك فرض الغسل من الجماع وإن لم يحصل إنزال، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها أي شعب المرأة، وهي وإن لم يسبق لها ذكر، والعادة أن الضمير لا بد له من مرجع، لكن إذا كان معلوما فإنه لا يحتاج إلى مرجع، كقوله تعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. توارت ما هي؟ الشمس، نحن ما سبق لها ذكر لكنه معلوم. وكذلك قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها يعني على الأرض، وهو لم يحصل لها ذكر، لكن إذا كان المرجع معلوما فإنه لا حاجة إلى ذكره. فهنا إذا جلس بين شعبها الأرض أي شعب المرأة، لأنها هي التي يجلس الرجل بين شعبها، وشعبها الأرض يداها ورجلها. وقوله ثم جاهدها أي بلغ منها الجهد وهو الطاقة، وذلك بإيلاج ذكره في فرجها، فإنه وإن كانت تتلذذ بذلك لكنه يحصل منها جهد ومشقة، فلهذا قال ثم جاهدها. وهذا من محاسن اللغة العربية أنه يكنى عما يستحيى ذكره، أما يستحيى من ذكره بما يدل عليه. فقد وجب الغسل أي لزم وثبت، وفي رواية المسلم وإن لم ينزل، وهذا هو الشاهد. وهذا وإن لم ينزل ما فيه إلا زيادة التصريح فقط، وإلا فإن هذا الحكم وإن لم ينزل مأخوذ من العموم، إذا جلس بين شعب الأرض ثم جهدها فقد وجب الغسل، فإن عمومه يتناول ما إذا أنزل وما إذا لم ينزل. لكن لا شك أن التصريح أقوى في الدلالة من دلالة العموم على أفراده، لأن دلالة العموم على أفراده لا شك أن التصريح أقوى في الدلالة من دلالة العموم على أفراده، لأن دلالة العموم على أفراده ظنية، فإذا جاء التصريح بالفرد كان ذلك قطعيا. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها يعني جامعها وأولج فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. على من وجب؟ عليهما جميعا، عليهما جميعا. وبهذا علمنا أن الغسل يجب إما بإنزال الماء لأي سبب يكون، وإما بالجماع وإن لم يحصل إنزال. وإلا محسن الرجال. وهذه مسألة الأخيرة مسألة يجب على طلبة العلم أن يبينوها للناس، لأننا نسأل كثيرا عن الذين يتزوجون وهم شباب صغار يبقون مدة لا يغتسلون إذا جامع زوجته ولم ينس، ويسألون دائما عن هذا. بعضهم يقول لي 4 أشهر 3 أشهر شهر، إلى حد بعضهم إلى 4 سنين وهو لا يدري. هذه مشكلة هذه. فلهذا يجب على طلبة العلم أن ينشروا هذا الأمر بين الناس حتى يكون معلوما لديهم بأن الإنسان إذا جامع زوجته وإن لم ينزل فإنه يجب عليهما جميعا الغسل، لهذا الحديث الصحيح الصريح. إذا كان إنزال المني بغير شهوة مثل أن يسقط من محل من عالي فيخرج المني، أو يركع طوعة شديدة فيأخذ المني، لأن يعني أحيانا يركع من محل من عالي فيخرج المني، أو يركع طوعة شديدة فيخرج المني، يعني أحيانا يركع الإنسان فيخرج البول أو الغائط، وأحيانا يركع فيخرج المني، أو مثلا لمرض فيه صار المني يخرج منه. قال أهل العلم إنه في هذه الحال لا غسل عليه، لا غسل عليه، إن الذي يوجب الغسل هو ما كان بشهوة، لأنه هو الذي يهز البدن ويضعف به البدن، فكان من الحكمة أن يغتسل الإنسان. أما هذا فلا يوجب الغسل، لكنه يوجب الوضوء لأنه خارج من السبيل فينقض الوضوء. نعم. أين عندنا واسع لعائشة إنه إذا التقى الختانان، وهذا ما يكون إلا بتغيب الحشرة أو قدرها، لأن ختان المرأة غائب. لا مجرد لمس لا يجب الغسل إلا إذا أنزل، مجرد لمس يعني لمس حافة الفرج بطرف الذكر هذا لا يجب. نرجع لا يكون هذا يا ولد. والله هذه المسألة على قواعد الفقهاء يجب الإعادة عن كل ما مضى، ويجب عليه أن يعيد الصلاة عن كل ما مضى، لكن في الغالب إن هذا يتخلله فترة يقتل فيها، يعني قد يجامع الليلة بدون إنزال، لكن يجامع الليلة الثانية بإنزال فيغسل ويصير ما بقى عليه اليوم. فالغالب مثل هذه إنه يكون فيها اشتباه في عدد الصلوات التي صلاها بدون إنزال.
فهي مشكلة من ناحيتين. الناحية الأولى كم صلاة تركها بدون ارتكاب، والناحية الثانية هل يلزم إعادة الصلاة مع هذه المدة الطويلة أو لا يلزم. في هذه المسألة نرى أن الإنسان الذي عنده تهاون انفتح في ذهنه أن الغسل واجب، لكن تهاون وقال كما يقول جهلة لا تسألوا عن أشياء إن تدركم تسؤكم، فهذا لا شك أنه يلزم. لكن إنسان يعني ما على باله بهالأمور هذه، جاهل جهل مطلق كأنه بهيمة ما يدري عن شيء أبدا من هذه الأمور، فإن هذا يعذر بالجهل ويقال تقضي الصلوات آخر ما حصل تقضي يعني اللي بوقت، أما اللي مضى فلا عليك شيء. يعني هناك يفرق بين الإنسان المفرط وبين الإنسان غير المفرط، وإن كان الواجب على الإنسان في مثل هذه الأمور كل من أراد أن يفعل شيئا يجب أن يتصرف به لا قبل، أراد أن يحج يسأل عن الحج، أراد يتزوج يسأل عن الزواج، وش يلزمه وش يكون عليه، فإنه ليس مثل البهيمة بس. لا لا إيه لا لا احنا ذكرنا هذا عند بعض النساء يتعذر إذا طهرت قبل الوقت قليل قالت أنا ما عندي تغسل التغسل اللي هو تغسل التنظيف ما هو التغسل الشرعي تغسل الطهارة، الحين نقول تغسل التغسل الشرعي الذي يجري حتى تصلي والتنظيف اللي تنظف بقية بلدها بعد ما هي موسى. لا 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 ما أقول لا تأمل أرجع إليك الفجر. نعم. أنت وين
من
البر؟ هنا من داخل البر يتيمم. يتيمم ويصل. يتيمم. يتيمم عن الغسل بعد الوضوء، بعد الوضوء وغسل ما أمكن إذا كان يمكن شيء ما يضره ما يضره لا لا ما يصلي فعلا. نعم إن كان عنده نار ما يجوز، كان عنده نار أو عنده مثلا استغلال مثل التجارة يمكن يستغل بها لا إذا صار يفتح الوقت يصلي على حد الحال. كيف؟ لا لأنه هو يجيب الحفظ فدلالته على عدم وجود الغسل من الجماع المجرد قوية جدا. إيه؟ لا 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 ما يجب، لأن الماء المهوب العهد الذهني المعروف الذي يخرج كما قال الله عز وجل فلننظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافئ، هذا الماء الذي عليه الحكم. نعم.
الإنسان مثلا عنده ماء دافئ وهو كذلك في الحديث بعض الوضع المسائل
إيه
تنظر الدافئ إلى الحكم
إن كان يعذب نفسه يروح يعذب نفسه. الله يقول عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، كل ما يسر الله لك العبادة لكن فأنت افعل ما يسر الله لك. الله يحب أن الإنسان يرى أثر النعمة عليه، إذا جاب الله فيك شيء ذكريات تحصنات نعم تحصن ما نصدر استشقاء نفسك لا، لكن لو فرضنا ما تؤدي العبادة إلا بمشقة كانت أجل عذابه وأنت توجع لأهل المشقة. هذا الواحد الآن يقول والله من أبرح عند الطيارة لمكة ولا بالطيارة أيضا، هذا أروح على جمل الحري أركبه مرة وأمشي وراه مرة أي نفضل كلما كان أيضا كلما يصل على العبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه كان يصف على رأسه الماء من الحطش، مع أنه بإمكانه أن يتحمل ويتصبر
على هذه المسألة.
طيب مثل الصحابة اللي جاري الشرمسة الصحابة اللي جاري الشرمسة ما
ليس
الغفر
لا هذا أراد أن يحتفظ أراد أن يحتفظ لأن خطى الحمار أطول من خطى الرجل الغالي وتنقص الأجر يمكن هذا ما أراده نعم كيف؟ إيه والله هذا ما ينبغي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لك الجمح الرقيق يقول الرسول قال أنها فالأمر بإطفاء النار وقال إنها عدو لكم أمر بإطفاء المفتاح ما يضر هذا إذا كان عالي ما يضر إذا أمن إذا أمن لا ما تحكي الغالب أن الإنسان ينمون على على لمبة السفر هذا يجب على الإنسان أن يتحرك إذا كان يخشى أن الطفل ما يتحمل ويحتمي ويحصل الحريق ما يجوز الحال لا لأن أظن في بعض الألفاظ أنها تأتي بويس تفاق فإذا كانت ذلك فمع الأمن لا لها
بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة تراقي منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه وزاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا قال نعم فمن أين يكون الشبه
بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل يعني من الاحتلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني عليها الغسل إذا هي رأت الماء فشرط النبي صلى الله عليه وسلم لوجوب الغسل عليها أن ترى الماء والمراد بالماء المني وذلك أن المحتلم له ثلاث حالات إما أن يذكر الاحتلام ويرى المني فهذا يجب عليه الغسل ولا إشكال فيه لأنه رأى الماء واحتلم أيضا وإما أن يرى الفعل ولا يرى الماء يعني يرى أنه يجامع إن كان رجلا أو ترى المرأة أنها تجامع ولكنهم لا يرون الماء فهنا لا شيء عليه فيجب الغسل والحالة الثالثة أن يرى الماء ولا يذكر احتلامه فيجب عليه الغسل لأن الإنسان ربما يرى الشيء في منامه وينساه كثيرا ما يرى الإنسان الشيء في منامه وبمجرد استيقاظه ينسى فعلى هذا إذا رأى الماء فإنه يجب عليه أن يغتسل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم على رؤية الماء فقال نعم إذا هي رأت الماء قالت أم سلمة وهل يكون ذلك يعني هل ترى المرأة في منامها ما يرى الرجل ويخرج منها الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ومن أين يكون الشبه يعني أن الرجل يكون الولد يكون فيه شبه من أبيه ومن أمه فمن أين يكون الشبه لولا أن ماء المرأة يختلط بماء الرجل فيكون الشبه ناشئا من الماءين تبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا ممكن وضرب لذلك مثلا حسيا وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام أنه يبين المعقولات بالمحسوسات حتى يتضح الأمر فالشبه كل لا ينكره كل لا ينكر أن الولد يشبه أباه ويشبه أمه فمن أين يكون الشبه لولا أن الأم يخرج منها ماء يخالط ماء الرجل فيحصل بذلك التشابه بينها وبين أولادها. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أن من أخلاق وآداب الصحابة رضي الله عنهم السؤال عن العلم حتى فيما يستحيى منه. هذه المسألة قد يستحي الرجل أن يسأل عنها فكيف بالمرأة؟ ومع هذا فإن أم سليم رضي الله عنها لم تستحي بل سأل. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقد قدمت المرأة لسؤالها هذا مقدمة فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. ثم سألت. وفي هذا دليل على أنه ينبغي السؤال عن العلم حتى في الأمور التي يستحي منها، لأن الله تعالى لا يستحي من الحق. وفيها أيضا أدب المرأة السائلة، حيث قدمت بين يدي سؤالها الذي يستحي منه هذه الجملة: إن الله لا يستحي من الحق. فالله عز وجل يقول للصحابة رضي الله عنهم حينما يقدم لهم النبي عليه الصلاة والسلام الطعام فيأكلون، يقول عز وجل: ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. ثالثا إثبات أن المرأة تحتلم وينزل منها الماء كما أقره النبي عليه الصلاة والسلام وضرب له مثلا. رابعا أن العبرة بنزول الماء وظهوره لا بانتقاله وهذا هو القول الراجح، أن الانتقال لا يوجب الغسل. فلو اشتدت بالإنسان الشهوة وأحس بأن المني انتقل لكن ما خرج فالصحيح أنه لا غسل عليه إلا إذا خرج بعد. وقال بعض أهل العلم إن الانتقال يوجب الغسل كالخروج، فإذا أحس بالشهوة وأن المني انتقل فإنه يجب عليه الغسل وإن لم يخرج. وعلل ذلك بأنه مأخوذ، بأن الجنابة مأخوذة من البعد، وقد باعد الماء محله فوجب الغسل. لكن يقال هذا قياس في مقابلة النص، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نعم إذا هي رأت الماء. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة لو أحست بانتقال الحيض ولم يخرج فإنه لا يثبت لها أحكام الحائض. فلو كانت صائمة وأحست عند الغروب بأن الحيض قد انتقل لكن ما خرج حتى غربت الشمس فإن صومها صحيح، لأنها ما لأنه لا يثبت حكم الحيض إلا بعد خروجه كما لا يثبت حكم المني إلا بعد خروجه. ومن فوائد هذا الحديث أن أسباب اختلاف الشبه هو نزوع الولد إلى آبائه أو أمهاته. دائما نشاهد أولادا لرجل واحد من امرأة واحدة تختلف أشباههم. كيف تختلف أشباههم وهم من رجل واحد من امرأة واحدة؟ نعم، لأن هذا الرجل الواحد والمرأة الواحدة لهم آباء وأمهات يخالفونه في الشبه، فيكون أحد الأولاد نزعه عرق من جده والآخر نزعه عرق من جدته والثالث نزعه عرق من جدة أمه والرابع من جدة أبيه، وهكذا. جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وأنا لست أسود وأمه لست سوداء، من جانا الأسود؟ ويعرض بامرأتي لعله أتاها رجل أسود فولدت منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من حسن تعليق، قال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: ألوانها حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق الأشهر لأنه يشبه الورق الفضة. فقال: هل لها من أهل بها من أورق؟ قال: نعم. قال: وأنى لها ذلك؟ قال: لعله، يقول الأعرابي، لعله نفعه عرق، يمكن أجدادها البعيدين حد جمالها أو حد الأمهات إنها لونها أورق. قال: فولدك هذا لعله نزعه عرق. اللهم صل وسلم على سيدنا. فالحاصل أن الشبه يكون ينزع إلى الأب والأم أو إلى الأجداد البعيدين أو القريبين. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا رأى بعد نومه بللا منيا فإنه يجب عليه الغسل وإن لم يذكر احتلاما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم برؤية الماء دون الاحتلام، فإذا رأى الماء وجب عليه الاغتسال وإن لم يذكر احتلاما. لكن ها هنا مسألة، وهي أن الإنسان أحيانا ما يحس بالماء عند استيقاظه من النوم، لكن إذا خلع سرواله لسبب من الأسباب أو ألقى عليه نظرة من النظرات رأى أثر المن، فماذا يعيد من الصلوات؟ هو مثلا له 3 أيام مغتسل، ماذا يعيد من الصلاة؟ هل يعتبر آخر نومة أو يعتبر أول نومة من بعد الغسل الأول أو ماذا؟ نقول يعتبر آخر نومة، يعتبر آخر نومة، وما قبلها مشكوك فيه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فنقول آخر أعد الصلاة من آخر نومة منتهى، لأن هذا هو المتيقن، وما قبلها أمر مشكوك فيه، لأن اللي قبلها يجوز أنك احتلمت يجوز ما احتلمت، لكن آخر نومة يقين هناك احتلام إما منها أو من قبلها مما قبلها، واليقين منها، وأما ما قبل فهو مشكوك فيه، وحينئذ فإنك تغتسل وتعيد الصلاة من آخر نومة منتهى. نعم نعم نعم. حتى لو وجد يعني تفكيره بالمرأة نعم أو بالجماع مطلقا نعم، هذا مثل حصول الحركة في البطن. وقد شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يخيل إليه أنه يمكن شغلاته من بطنه، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. المسائل هذه يرجع فيها إلى اليقين، لأن الأصل براءة الذمة. نعم نعم هنا يشك في صوت شو نعم شو نعم يشك في صلوات نعم. الأصل بقى أن الخفين، الأصل بقى بالأصل كل شيء، الأصل بقى مكان على مكان، فالأصل عدم وجود ناقض للوضوء، والأصل عدم وجود للغسل، والأصل عدم نزع الخفين، وهكذا. نعم حتى المذهبين هم يرون في هذه المسألة البناء على اليقين، البناء على اليقين. لا لا، البناء على اليقين الشيء المتيقن، أما ما قبل فمشكوك فيه، كل ما قبل آخر نومة فهو مشكوك فيه، يعني يحتمل أنه احتلم ويحتمل ألا يحتمل ألا 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 نكون احتلم. نعم 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 ما يخالف. نعم أين هذه عكس حاسة مثلا، هذه عدد شك هل هو 4 أو 3، واليقين أنه 3. هذه عندها الآن 3 أيام شك أنه في آخر يوم أو في أول يوم، أيه اليقين؟ آخر يوم، لأن ما قبل آخر يوم مشكوك فيه. نعم ومن فوائد هذا الحديث أيضا، أظن ذكرنا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وقياس الأمور المعقولة الحسية حتى تتبين. وهكذا ينبغي لكل طالب علم أو معلم أن يقرب المسائل المعقولة في الأشياء المحسوسة، لأن تصور الإنسان المحسوس أمر قريب، لكن تصوره المعقول أمر بعيد. ولهذا يختلف الناس في هذه المسألة اختلافا عظيما، لكن لا يختلفون في إدراك المحسوسات. كل الناس مثلا الذين يذكرون يدركون أن هذا أسود وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا أصفر، يدركونه على حد سواء، لا يختلفون في الإدراك ولا يعانون مشقة في تصوره، لكن في الأمور المعقولة يختلفون اختلافا عظيما جدا. بعضهم يمكن تكرر عليه مثلا 4 مرات 5 مرات يلا يفهم، وبعضهم يمكن يبادرك بالفهم، قد تذكر بعض أولها ثم يعطيك آخرها. نعم، ويقال أن بعض الطلبة كان يقرر عليهم الشيخ، حتى هذا شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان يقرر عليهم الشيخ في باب الحيض، وباب الحيض عند الفقهاء معقد شديد التطور شديد الأحكام، ويشرح لهم في أحوال المستحابة والمتحيرة وما أشبه ذلك. أحد التلاميذ عجز قال: يا شيخنا جزاك الله خير، قد أراحنا الله منه قطعا فأرحنا منه علما، حنا نحن بالحيض وترك عنه. نعم، لكن الحقيقة هذا هو صحيح، يجب أن نعلم لمن تحيض، نعلم لنعلم من تحيض. أما ثم إنه يترتب على مثال الحيض أشياء كثيرة كما سيأتي إن شاء الله في ذلك. نعم إذا لم يكن محظور ما في بأس، فالله تعالى قد ضرب نفسي مثلا، ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم سواء تخافون أن تصيبكم أنفسكم، هذا في العبادة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في بدر. ولما سأله أبو رزين القيلي قال: يا رسول الله كيف يحاسبنا الله تعالى في ساعة واحدة ونحن جميع؟ فقال: ألا أنبئك عن ذلك في آلاء الله وقال في آيات الله: هذا القمر كلكم يراه مخليا به في ساعة واحدة، كل ناس يرون القمر في ساعة واحدة وهو واحد وأنتم جميع. نعم احنا قلنا بارك الله فيك اذا لم يسأل من ذلك فتنه، اما اذا خشي لا افرمه الواحد يقرب الناس مثل بان الله تعالى له الحكم كله، فيمثل يقول: لو فرضنا ان احد في مكان له السيطره ما احد يقوم ويغاد، او مثل يقول: الله له الانعام عليك، افلا تستحي لو ان احدا اعطاك 10 ريالات استحيت من التعصيب؟ نعم، كيف بمن هو له المنه عليه في ايجادك واعدادك؟ فالمهم اذا لم يكن محذور فلا باس، ودعت الحاجه اذا لم يكن محذور ودعت الحاجه اليه ايضا، ولا فلا ولا فرق. ثم اعلم ايضا ان ضرب الامثال هنا لتقريب المعاني لا لكون هذا مثل هذا، لان الله لا مثل له سبحانه وتعالى. نعم، إيه لا تجعل شيئا مماثلا له، أما أن تقرب المعاني التي اتصف الله بها فلا بأس تقربها بالمحسوس. ففرق بين تقريب المعنى، ولهذا نقول شبه الرؤية بالرؤية دون الرأي بالمرء بالمرء. هنا
شيخ، إذا وصف على بلد ما نقول يعمل الفروق الثلاثة؟ كيف الفروق بين المني والمني معروفة؟
نعم، هذا إذا شك هو مني ولا غير مني، كلامنا على من تيقن أنه مني، لكن إذا شك هل هو مني أو غير مني فإنه يجمع بين الأمرين، يغتسل احتياطا ويغسل ما أصابه أيضا احتياطا، لأن المني يوجب الغسل ولا يوجب الغسل، يوجب الغسل دون الغسل، وغيره يوجب الغسل دون الغسل. فنقول احفظ، إلا أن بعضهم قال إذا كان قد تقدم نومه سبب مثل ملاعبة أو لمس امرأته أو تذكر، فهو يحمل على أنه مذي، يحمل على أنه مذي، لأنه هو الذي يخرج بعد برود الشهوة، إذ لو كان منيا لخرج في حال يقظته لما كان عنده هذا الإحساس.
هذا
إذا شك، أما إذا وجد إذا وجد كان إذا كان منيا.
لكن
لا تمر الطرق الثلاثة
يعني معروف. إيه نعم حصل. إذا كان عمرك هذا وصبنا مصيبة كبرى آتين صار كل حط علينا هذه الجرس وصار كل اللي يجنبه دوب نفسه هو الواجب على الهيعة والبسيط والغير والأمر والمعروف حيث كل ما عرفين الناس ما قد لا يمر المعروف فلا يكون الذي يسأل يوم القيامة ولا ما يسأل ولا كن يجنبه بس يصلي على ركعتين بالمسجد وبس ينفذه وحين وصلنا اليوم هذا المرض العظيم ما قد يمر المعروف علينا على المنكر قصنا للمتعلمين وأقول رجال المسلمين وبصهم
تبذيره. وعلى كل حال الأمر بمعروف أنه منكر فرض، فرض، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا يجوز أن يعتمد على ما رتبتهم الدولة، الدولة جزاها الله خيرا رتبت ناس لكن هؤلاء الناس لا يحضرون بكل شيء. فالواجب علينا جميعا إذا رأينا منكرا أن ننهى عنه، وإذا رأينا إخلالا بمعروف أن نأمر به، لأن الله تعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فبين الله تعالى أن عدم الأمر بالمعروف عن المنكر سبب الفرقة، لأن كل واحد يروح طريق، إذا ما جعل الناس على طريق واحد وهي طريق الله عز وجل تفرقوا شيعا، وصار هذا يفض هذا ويعاديه وربما يكفره أو يفسقه. فالواجب أن نكون أمة واحدة على دين الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وما ذكرت من أن الناس مفرطون في صرف الأمر على خير المنكر وأنهم تاركون لذلك هذا صحيح، ونحن نشاهد الآن من يرى المنكر عند المسجد ولا يتكلم، ومن يرى الإسلام من أهله بالمعروف ولا يتكلم، حتى من أهله، حتى من جبنه وذله ما يستطيع أن يأمر ولا أهله ولا زوجته والعياذ بالله، وهذا من الشيطان. وقد قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا تخف من الناس، خف من رب العالمين جل وعلا، وأنت إذا قمت بما أجر الله عليك فإنه يخافك كل شيء. قال بعض أهل العلم من اتقى الله اتقاه كل شيء، ومن خاف الله خافه كل شيء، ومن خاف الناس خاف من كل شيء. ليخاف الناس يوحش وضلالك كما يقول العامة، ولكن عليك يا أخي بتقوى الله عز وجل والأمر بالمعروف. يقول بعض الناس أنا لمني ما تشرفت على زوجتي تسيء عشرتها، وهذا من الشيطان. من قال لك هذا؟ بل نقول إذا شددت على زوجك بالأمر المعروف عن المنكر فهذا مما يجعلها تلين لك وتصلح حالها، إذا كانت سيئة تكون أحسن، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من عنده يسرا. هذا الوعد من اللي يقوله؟ يقوله مخلب القلوب جل وعلا الذي بيده ملكوت كل شيء، فالذي قال لنا هذا الكلام قادر على أن يتممه لنا، لكن البلاء منا نحن، عندنا نقص إيمان بهذا الكلام. لو كان عندنا حق تحقيق وتصديق على ما ينبغي لكنا نقوم بتقوى الله عز وجل، ونعلم علم اليقين أن الله سيجعل لنا من أمرنا يسرا وسيرزقنا من حيث لا يحتسب. ولكن يجي الشيطان يقول لها هذه أم العياد لا تكون لها شيء، خلت تشاهد التمثيليات، خلت تشاهد الأغاني، خلت تسمع كل شيء، فراث كان لديك الشيء تزعل. هم انت هاجرة الليلة تجي لما تقول فيه تقول لا وأستعي علي، هذا من الشيطان. لكن لو أن الإنسان اتقى الله عز وجل ليسر له وذل له هذا السعاد، لكن كما قال عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. وأنا معك في أن الناس عندهم تهاون في الأمر المعروف أنها منكر، يقولون هذا على الهيئة وهم يعلمون أن الهيئة ما تستطيع القيام بكل شيء، هم يعرفون ذلك، لكن بس يقولونها عذرا أمام من يقول ليش ما تعمل، لكن هذا العذر ما فاهم عند الله عز وجل. بس الله لنا ولا نجاة.
والزيارة
نعم
واجبة ولا لا؟
الزيارة مين واجبة؟ الزيارة مين ذات واجبة؟ حتى عيادة المريض مين واجبة؟ إلا إذا كان تستلزم قطيعة رحم، أو على قول بعض أهل العلم إنها فرض كفاية إذا لم يعده أحد من المسلمين وجب على من علم بحاله أن يعوده كما هو اختار شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما أنه يجب الزيارة ما يجب، كان هذه بس حسب عادة الناس، حسب عادة الناس مثل الأصحاب يزور بعضهم بعض إذا رأى أن في ذلك مصلحة. نعم
في سال عمر بعض الأخوان الحين أجوا ناس والله فوق ريدة هالأيام، أجوا ناس ردوا عليهم قالوا والله ما نبي تجلس عليهم الزرفة، بعد عجوهم يجونوا سكران يعجون هذا المنظم هذا يترك الصلاة هذا يصلي يستعمل محرمات
يعني
يجبون عليهم بيوتهم يقدرون على هذا الشيء.
يعني قصدك الزيارة للأمر
بعض الأخوة
يعني إيه لا 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 هذا جرى
هذا اللي فيها
مصلحة، هذا فيها مصلحة ما فيها شك.
فيها
مقطع في الفرق هذا فرق ذات بعد المده بعد المده مره
بعد مره فقام وقام ذلك الحديث فيها مقطع في الفرق. لا حصل لا والسلام على اشرف الانبياء. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل متعربة من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
غسل الميت
ومن
غسل الميت وتغسيل
ومن غسل الميت رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة، والغسل من الجنابة واجب، ولا تصح الصلاة إلا به حتى لو نسي الإنسان أو جهل ثم ذكر أو علم وجب عليه الاغتسال وإعادة ما صلى وهو ذنوب، لأن الله تعالى يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو طهور، غير طهور يعني بغير طهارة، ومنها الطهارة من الجنابة. ويوم الجمعة، والاغتسال يوم الجمعة على القول الراجح عندنا واجب، يجب على الإنسان أن يغتسل يوم الجمعة، لكنه ليس شرطا لصحة الصلاة، فلو أنه صلى بغير اغتسال فصلاته صحيحة لكنه آثم. ويدل لذلك أمران: الأمر الأول أن هذا الاغتسال ليس عن جنابة، فلا يدخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى أن قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. وثانيا أنه ثبت في قصة دخول عثمان رضي الله عنه وأمير المؤمنين عمر يخطب الناس يوم الجمعة، فكأنه عاتبه على تأخره، فقال رضي الله عنه ما زدت على أن سمعت النداء فتوضأ وأتيت. فقال عمر والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، ولم يأمر بالذهاب إلى الاغتسال ولا بإعادة الصلاة، فدل هذا على أن الغسل يوم الجمعة واجب لكنه ليس شرطا لصحة الصلاة لأنه ليس عن جنابة. الثالث قولها ومن الحجامة، إذا احتجم فسكن. والحجامة معروفة، هي استخراج الدم بطرق معينة، والإنسان الذي يعتادها يشق عليه تركها، ولها أوقات معروفة عند الذين يتعاطونها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحتجم، فإذا احتجم اغتسل، وذلك لأن البدن إذا فرغ منه الدم بالحجامة فإنه يغتسل ويتعب وتنحط قوته، فإذا اغتسل الإنسان فإنه يعيد نشاطه وقوته. والإسلام كما تعلمون جاء بحفظ الأديان وحفظ العقول والأبدان والأموال، فلما اعترى البدن ما اعتراه من الضعف بالحجامة كان من السنة أن يغتسل الإنسان بذلك حتى يعود عليه نشاطه، لأنك كما أنك مأمور بمراعاة أولادك ومراعاة أموالك، مأمور بمراعاة جسمك أيضا. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا أنت مأمور بمراعاة جسمك، لا تكن مثل الذي يقول شوي ولا بالنعلة، لا، بدلك أشرف من النعلة. النعلة إذا ذهبت يأتي بدلها نعال، لكن البدن ما يأتي بدله بدل. ولهذا الإنسان مأمور بالأكل والشرب، ومأمور باللباس، ومأمور بتوقف البرد وتوقف الحر، مأمور بذلك. فيا ليتنا نستحضر عندما نأكل أو نشرب أو نلبس أو نتغطى في البرد أو نتوقف الحر، ليتنا نشعر أننا قائمون بواجب علينا حتى نثاب على هذا الواجب. لأنك إذا شعرت هذا الشعور وشعرت بأنك قائم بواجب أوجبه الله عليك لنفسك، فلا شك أنك تؤجر على هذا، ويكون ذلك صدقة تقربك إلى الله عز وجل. لكن أكثر الناس يتناولون هذه الأشياء عن سبيل الشهوة، اشتهى الطعام فأكل، أو عن سبيل دفع الألم تألم من البرد فتدفى باللحاف وما أشبه ذلك. ونسأل الله يفتح علينا حتى لا ننسى هذه الأمور، لأن الإنسان إذا وفق للاستحضار في هذه الأشياء صارت العادات في حقه عبادات. فإذا وكل الإنسان إلى نفسه واستولت عليه الغفلة ربما تكون العبادات في حقه عادات، كما هو شأن كثير من الناس. ولهذا ننصرف من عباداتنا إلا من شاء الله ما نشعر بآثار هذه العبادة، وإلا فثق تمام الثقة أن العبادات المرتبة من الشرع، خصوصا الصلوات خمس أوقات في اليوم والليلة، الله عز وجل لو شاء لجعلها دفعة واحدة، تصلي الضحى 17 ركعة وتمشي، أو العصر أو المغرب، لكن جعلها في هذه الأوقات مرتبة لحكم عظيمة، منها حتى لا تغفل عن ذكر الله، حتى تكون هذه الصلاة لك بمنزلة سقي الشجرة، تسقيها كلما يبست كلما جف حوضها. هذا السقي هل نحن نشعر به عندما ننصرف من الصلاة؟ لا نشعر بأن القلب استنار وازداد إيمانا حتى تكون الصلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. أكثرنا ليس على هذه الحال، كل ذلك بأسباب الغفلة. والله عز وجل يقول نبيه: ولا تكن من الغافلين، لا تكن من الغافلين. فينبغي لنا أن تكون القلوب حية، تنظر ماذا يراد من هذه العبادات العظيمة الجليلة حتى تستفيد منها، وحتى يكون عند الإنسان همة ونشاط وقوة. واعلم أنك إذا مشيت على هذا الأمر وكنت دائما مستحضرا هذه المعاني الجليلة، فإن ذلك أصح لبدنك أيضا، أصح للبدن وأقوى للقلب، وهذا أمر مشاهد. لأن الغافل تستولى عليه الغفلة والهواجس لما لها فائدة، وربما يكون عليها ضرر، يكون منها ضرر، لكن إذا كان القلب حيا انتفع الجسم. المهم أن الدين الإسلامي والحمد لله جاء بحفظ الأديان وحفظ العقول وحفظ الأبدان وحفظ الأموال وحفظ الأعراض أيضا. ولهذا الأديان عندما يخل أحدا بواجب أو يفعل محرما يعذر شرعا يؤدب إذا أخل بذلك. لماذا؟ حفرا لدينه من النقص. كذلك أيضا العقول حفظها الشارع، ولهذا أوجب العقوبة في شرب الخمر لأنه يضر بالعقل. وكذلك أيضا ما يشبهه مما يضر بالعقل من المخدرات فإنه يجب أن يعاقب الإنسان عليها حفظا للعقول. أما حفظ الأموال فتعرفون أن الشارع أوجب على السارق أن تقطع يده، والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عز وجل. يقطع بكم؟ ربع دينار. ولو قطعت يده عدوانا لكان تضمن هذه اليد كم؟ بخمسمائة دينار. شوف الحكمة الإلهية، لما أراد الله عز وجل أن يحفظ أموال العباد صار اللي ياخذ ربع دينار يسرق ربع دينار تقطع يده، ويده أيضا أي لدين؟ اليمنى، اللي هي أعظم منفعة وأكثر منفعة. أما إذا اعتدي على يد ولو اليد اليسرى ففيها خمسمائة في دينار. هذا لا شك أنه من حفظ الأموال. من حفظ الأعراض الزاني يجلد مئة جلدة ويغرب سنة أو يرجم بالحجارة إذا كان طيبا، هذا من حفظ الأعراض. فالحاصل أني أقول لو أن الإنسان تأمل في هذه الشريعة العظيمة لوجد أنها كاملة من جميع الوجوه، حماية ومنعة ووقاية. وأما الأمر الرابع فيقول من غسل الميت، يعني إذا غسل الميت فإنه يغتسل والحكمة والله أعلم هو ما يحصل للإنسان من مشاهدة الميت من ضعف النفس والخور والرهبة، فيكون هذا الغسل أو الغسل مشفا له مفرحا له. فلهذا يغتسل الإنسان إذا غسل الميت، والغاسل هو الذي يباشر الغسل وليس هو الذي يصب على الغاسل أو الذي يحضر، مع أنه ما ينبغي أن يحضر أحد تعطيل الميت إلا من دعت الحاجة إلى حضوره. واعلم أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يفعله على سبيل التعبد إذا لم يكن بيانا لأمر من الكتاب والسنة فإن الأصل فيه أنه للندب، يعني مستحب وليس بواجب. ولهذا من القواعد المقررة في أصول الفقه أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب. ولهذا دائما في باب المناظرات بين الفقهاء تجد بعضهم يدفع الوجوب بقوله هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. نعم.